أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: العلامة الثالثة الاضطراد. وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد علامة الحقيقة، وعدمه علامة المجاز. ما زال الكلام في المبحث الحادي عشر، وهو علامات الحقيقة والمجاز. قلنا بأن المصنف يذكر علامات ثلاث. تقدم الكلام في العلامة الأولى والثانية، الكلام فعلا في العلامة الثالثة. في العلامة الثالثة نذكر أولا معنى الاضطراد لغة واصطلاحا. عليكم السلام ورحمة الله. نذكر معنى الاضطراد لغة واصطلاحا، هذه نقطة أولى. ثم نذكر ثانيا علامية الاضطراد. ثم نذكر ثالثا رأي المصنف، هل أن الاضطراد علامة أو لا. أما النقطة الأولى معنى الاضطراد، نقول بأن الاضطراد لغة يأتي بمعنى التتابع والتتالي، لذا يقال اضطردت الأحداث، أي تتابعت وتتالت. كما أيضا يأتي الاضطراد في اللغة بمعنى العموم، فيقال قاعدة مضطردة أي عامة لا شذوذ فيها. هذا في اللغة. في الاصطلاح، الاضطراد في الاصطلاح يعني عند الأصوليين هو عموم صحة استعمال اللفظ في المعنى. عموم صحة استعمال اللفظ في المعنى، بحيث صحة الاستعمال ليست خاصة بفرد من أفراد المعنى دون الآخر، ولا بحال من أحواله دون حال آخر. هذا معنى الاضطراد في الاصطلاح، صحة الاستعمال، استعمال اللفظ في المعنى عامة، مثل صحة استعمال لفظ الإنسان في معناه، فإن صحة استعماله في معناه اللي هو الحيوان الناطق ليست خاصة بفرد دون فرد. يصح استعمال لفظ الإنسان في زيد وعمر وخالد وهكذا إلى آخر الأفراد، كما صحة استعمال لفظ الإنسان ليست خاصة بحال دون حال. يستعمل لفظ الإنسان في زيد إذا كان قاعدا أو قائما نائما عالما أو لا يختص بحال دون حال. فعموم صحة استعمال اللفظ في معناه هو المسمى شنو؟ بالاضطراد. ومنه يتضح المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. قلنا بأنه أحد معاني الاضطراد في اللغة العموم، وهنا أيضا جاء في الاصطلاح بمعنى العموم. نعم، عموم خاص، وهو عموم صحة الاستعمال، واضح إن شاء الله. بالاصطلاح ليس كل اضطراد هو، بالاصطلاح ليس كل عموم هو اضطراد باصطلاح الأصوليين، وإنما عموم صحة الاستعمال هذا هو شنو؟ الاضطراد. بينما في اللغة كل عموم هو شنو؟ اضطراد. واضح إن شاء الله. تتم معنى العموم، هاي النقطة الأولى، بيان معنى الاضطراد لغة واصطلاحا. النقطة الثانية، إذا اتضح معنى الاضطراد، نقول ذكروا بأن الاضطراد علامة على الحقيقة، وعدم الاضطراد علامة على المجاز، بمعنى أنه إذا كانت صحة الاستعمال عامة، صحة استعمال اللفظ في المعنى المشكوك عامة ليست خاصة بفرد دون فرد ولا بحال دون حال، هذا يعني أن ذاك اللفظ موضوع لذاك المعنى المشكوك. وإلا لو لم يكن موضوعا له وإنما كان استعماله فيه، قل وياي، مجازان، مو موضوع يكون استعماله فيه مجاز، صح؟ وإلا لو لم يكن موضوعا له وإنما كان استعماله فيه مجازا لما اضطردت صحة الاستعمال، بل كان صحة الاستعمال في فرد دون فرد أو في حال دون آخر. وحيث أن صحة الاستعمال مضطردة بحسب الفرض، إذن ذاك اللفظ موضوع المن ذاك المعنى المشكوك. واضح إن شاء الله. فإذا واحد يشك مثلا في معنى، مثلا السابق ذكرنا معنى الليث، فما يدري لفظ الليث هل موضوع للحيوان الزائر لو لا، ما يدري موضوع إلا لو ليس موضوع له. لاحظ بأن العرب عندما يستعملون لفظ الليث في الحيوان الزائر هذا استعمالهم صحيح وهو مضطرد، ليس خاصا بشنو؟ بحالة دون حال ولا بفرد دون فرد. فشنقول؟ إذن لفظ الليث موضوع لمن؟ للحيوان الزائر. وإلا لو كان لفظ الليث ليس موضوعا للحيوان الزائر لكان صح استعمال لفظ الليث في الحيوان الزائر في فرد من أفراده، في بعض أفراده، في حالة من حالات أفراده، حتى جميع أفراده، جميع أفراده، ولكن في حالة من أحواله، وليس شنو؟ في جميع أحواله. وحيث أن رأينا أن الصحة مضطردة، إذن هو موضوع له وليس مجاز. وياي بس التفت هنا، قلنا العلامة هي عموم صحة الاستعمال، اضطراد مو مجرد صحة الاستعمال، مو مجرد أشوف مرة واحدة العرب استعملوه إذن أقول هو موضوع له، لا لا، العلامة هي عموم صحة الاستعمال، اضطراد. هذا إذا رأينا صحة الاستعمار وعموم صحة الاستعمار. وأما لو لم يطرد استعمال اللفظ في المعنى المشكوك بل كانت صحة استعماله فيه بحالة دون أخرى أو بفرد دون آخر من أفراد المعنى المشكوك، هذا يعني أن اللفظ ليس موضوعا لذلك المعنى. وإلا لو كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى فاستعماله فيه لا يختص شنو بفرد دون آخر. ليش؟ لوضوح أن اللفظ الموضوع لمعناه يستعمل في جميع أفراده، صح ولا لا؟ وكذلك بالنسبة إلى أحواله، اللفظ الموضوع لمعناه يستعمل في جميع أفراد ذلك المعنى بأي حال من أحواله. ليش يصح؟ لأن المقتضي للصحة هو الوضع، خب الوضع متحقق بحيث لو كان وياي، لو كان أكو وضع فيصح المفروض ويعم صحة الاستعمال، وحيث أنه لم يصح ولم يعم ولم تعم صحة الاستعمال، هذا يعني أنه ليس موضوعا لذلك المعنى. واضح إن شاء الله؟ إذن عدم الاضطراد علامة المجاز، وعلامة عدم الحقيقة أن ذاك المعنى ليس موضوع له اللام. عليكم السلام ورحمة الله. هذا واضح؟ واضح. قبل لا نذكر النقطة الثالثة، النقطة الثالثة
لم يأثر في كل
أحوال
حتى لو كان
نائم. استعجلت. هاي النقطة الثالثة. النقطة الثالثة رأي المصنف. المصنف رأيه بأن الإضطراد ليس علامة على الحقيقة، وذلك لأن بشكل عام حتى تكون العلامة علامة لابد أن تكون مساوية، أو نقول لابد أن لا تكون أعم من ذي العلامة، لوضوح أنها لو كانت أعام فثبوتها لا يدل على ثبوته ولا يكشف عنه، صح؟ فمثلا الحرارة مو علامة على وجود النار. ليش؟ أحسنت، هنا أعام. فإذا ثبتت الحرارة لا ينكشف لدي أن النار موجودة. الاحتمال أن تكون الحرارة موجودة بغير النار من الأسباب المقتضية للحرارة. في المقام نقول بأن اضطراد صحة الاستعمال أعام مبنيا من الوضع، وإذا كان أعم يكشف عن الوضع لو ما يكشف لا يكشف. أما كيف أنه أعم؟ فذلك باعتبار أن صحة الاستعمال، أو قل بعبارة دق عموم صحة الاستعمال، ليست متوقفة على الوضع وعلى أن يكون ذلك المعنى شنو موضوع له اللفظ، بل عموم الاستعمال، عموم صحة الاستعمال يتحقق حتى وين؟ حتى في المجاز. إذ لا إشكال ولا ريب أن اللفظ لو استعمل، لو صح استعماله مجازا في معنى
فصحة استعماله في هذا المعنى مجازا الصحة تكون مضطردة. فلو صح استعمال لفظ الأسد، لفظ الأسد في الرجل الشجاع في هذا يا معنى، في هذا المعنى الرجل الشجاع، فهاي الصحة ليست شنو خاصة في فرد دون فرد آخر. أي رجل شجاع يصح أن أقول عليه بأنه أسد، وفي أي حال من أحواله، سواء كان الرجل الشجاع قائما نائما آكلا شاربا مريضا صحيحا عالما غير عالم، في أي حال من أحواله يصح الاستعمال. إذن الاضطراب أعم من الوضع، فكما يتحقق في الوضع يتحقق في غير الوضع. وقد تقدم بأن العلامة لابد أن لا تكون أعم من ذي العلامة، وحيث أن الاضطراد أعم، إذن الاضطراد ليس بعلامتين. واضح هذا؟ واضح؟ أعيد؟ قال العلامة الثالثة الاضطراد، وذكروا من جملة، ذكروا الأصوليون يعني من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه. فالاضطراد علامة الحقيقة، وعدمه عدم الاضطراد علامة المجاز. إنزين شنو الاضطراد؟ إجا وبين قال معنى، ومعنى الاضطراد وأن اللفظة لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك في مقام دون مقام، وإنما صحة الاستعمال شبيه عامة ولا بصورة دون صورة، كما لا يختص مصداق دون مصداق. هذا معنى الاضطراد. إذا الاضطراد عموم الصحة، عموم صحة الاستعمال. والصحيح، هذه النقطة الثالثة في بحثنا، قال والصحيح أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة. ليش؟ يقول لأن صحة استعمال اللفظ في معنى، المصنف رأسا ذكر الصغرى، احنا ذكرنا الكبرى والصغرى. الكبرى أن العلامة لابد أن لا تكون أعم، فإذا كانت أعم ليست بعلامة الصغرى، وحيث أن الاضطراد أعام إذن هم علامة. قال لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما، تستلزم صحته دائما. ليش؟ يقول إذا صح استعمال في هذه المرة إذا ماكو بعد مانع شنو من يستعمل أخرى ثالثة ورابعة في فرد آخر رابع وخامس سادس. واضح إن شاء الله؟ ماكو مانع. إذا أكو مانع فلا بد أن لا يصح حتى مرة واحدة، كما في الغلط استعمال اللفظ غلطين ما يصح شنو مرة ثانية ما يصح، لو من أول مرة ما يصح، من أول مرة ما يصح إطلاقا لا يصح. فإما أن يصح أو لا يصح، إذا صح فإذا صحته شبيهة مضطردة، ما عندنا صحة شبيهة خاصة، ما عندنا هيك. سواء كان حقيقة لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة واحدة تستلزم صحته دائما، سواء كان حقيقة استعمال حقيقي أم شنو أم مجازا، سواء كان من اسم كان استعمال حقيقة أم مجازا. وياي لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات، بما له من الخصوصيات عند الاستعمال، مو استعملناه في معنى بما له من الخصوصيات، استعملناه في الرجل بما له من الخصوصيات وهي كونه شجاعا، فاستعمال لفظ الأسد في الرجل بما له من الخصوصيات وهو كونه شجاعان، هاي بعد شبيهة مضطرد. أنت مو تقول ها لفظ الأسد صح استعماله في الرجل الشجاع ولا يصح استعماله في الرجل غير، إذن هي ما مضطردة. أقول هذا الرجل غير الشجاع مو هو المعنى الذي استعمل فيه أول مرة. أنت لاحظ المعنى الذي استعمل فيه أول مرة وشوف استعماله فيه مضطرد له. فاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا المعنى مضطرد له، مضطرد استعمال فيه مضطرد. أما تزيل بعض الخصوصيات وقل لي ما مضطرد هذا ما مقبول، لأن مع زوال بعض الخصوصيات يكون المعنى الزائل عنه بعض الخصوصيات ليس هو المعنى المستعمل فيه أولا، حتى تقول لي شنو الاستعمال فيه ليس مضطردا. واضح إن شاء الله. لذلك يقول استعمال بالمعنى بما له من الخصوصيات، فإذا صح مرة واحدة يكون صحة الاستعمال فيها مضطردة. قال فالاضطراد لا يختص بالحقيقة، هاي النتيجة، حتى يكون شنو علامة لها. المبحث 12 الأصول اللفظية. يذكر المصنف تمهيدا ويذكر الكبرى هي أن العلامة يجب أن لا تكون أعم من ذي العلامة باختصار، الصغرى أن عموم صحة الاستعمال أعم منين؟ أعم من الحقيقة، لا تكون علامة عليك.
يعني
العلامة
ولا يضل الحقيقة.
شلون؟
ذي العلامة اللي في الكبرى هو الحقيقة.
ذي العلامة؟ في الكبرى لا، في بعد الكبرى هاي سواء كان الحقيقة أو غير الحقيقة بصورة عامة أي شيء حتى يدعو إلى شيء آخر ويكون علامة له لابد شنو؟ لابد أن لا يكون في موردنا بالعلامة هو الحقيقة. في بحث الأصول اللفظية يذكر مصنف التمهيد مقدمة، وهاي المقدمة احنا اللي ذكرناها في المبحث 11، وهي أن الشك في اللفظ على نحوين، وقلنا كان ينبغي من المصنف أن يقدم هاي المقدمة في البحث السابق، لأن كما نحتاجها في هذا المبحث كذلك نحتاجها في المبحث السابق، لذا احنا قدمناها. هاي المقدمة يبين فيها كما أسلفنا نحوي الشك في اللفظ، يقول بأن الشك في اللفظ على نحوين. النحو الأول أن نشك في أصل المعنى الموضوع له، نشك في الوضع، فنشك بأن هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى أو ليس موضوعا له. إذا كان موضوع له فهو حقيقة، إن لم يكن موضوعا له فهو مجاز. هذا النحو الأول من الشك. النحو الثاني من الشك شك في المعنى المراد من اللفظ بعد الفراغ عن العلم بالمعنى الموضوع له. فإذا استعمل زيدون لفظ الماء، استعمل لفظ الماء وقال اتني بالماء، وكان السامع يعلم بأن لفظ الماء موضوع للسائل البارد بالطبع، السائل المخصوص، ويعلم بأنه ليس موضوعا للماء المضاف، يعلم. فإذا استعمل الماء المضاف شو استعماله شنو؟ مجاز، يعلم السامع. فيعلم بالمعنى الحقيقي وبالمعنى المجازي، ولكن شك في مراد المتكلم. هل المتكلم أراد من الماء المعنى الحقيقي هو السائل مخصوص، لو أراد منه المعنى المجازي وهو الماء المضاف، فشك في مراد المتكلم بعد الفراغ عن العلم شنو بالواضح. واضح إن شاء الله. ثم يقول المصنف بأن النحو الأول من أنحاء الشك، وهو الشك في أصل الوضع، هل أنها اللفظ موضوع لذلك المعنى أو لا، نشك في المعنى الموضوع له. فالبحث السابق محقود لأجله، وهو علامات الحقيقة والمجاز. فإذا شككت بأن اللفظ هل موضوع لهذا المعنى أو ليس موضوعا له، فالمحكم هو شنو؟ علامات الحقيقة والمجاز، التبادل، صحة الحمل، والاضطراد القول بها. هذا الشك شنو؟ في أصل الواقع. أما إذا شككت في المعنى المراد بعد الفراغ عن العلم بأصل الوضع، فحينئذ لا تجري العلامات السابقة. فإذا شككت في مراد المتكلم، مثلا راح يجينا بالأصول، أنا أعلم بأن صيغة الأمر أو مادة الأمر موضوعة للوجوب، موضوعة للوجوب. فإذا قال صلي يعني شنو؟ تجب الصلاة. لو أثبتنا ذلك فعلمنا بالوضع، وعلمنا بأن استعمال في الاستحباب مجاز، استعمالها في الاستحباب مجاز. ولكن وردت رواية اغتسل للجمعة، وشكيت السؤال، هاي اغتسل استعملها الإمام في معناها الحقيقي وهو الوجوب، أو في المعنى المجازي وهو الاستحباب بعد الفراغ عن العلم بالوضع، أنا أعلم بأنها موضوع الوجوب، فحينئذ لا يمكن أن أجري التبادر، أقول ها يتبادر منها الوجوب إذن الإمام أراد منه الوجوب، أقول لا أوقف، هذا التبادر إذا كنت تشك بأصل الوضع تجري التبادر وتقول إذن هي موضوع الوجوب، لأن نحن نعلم بوضعها الوجوب ولكن نشك في مراد الإمام. خب التبادر لا يثبت شنو المراد، التبادر أقصى ما يدل عليه ويكشف عنه أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى وأنه حقيقة في ذلك المعنى، ولا يكشف عن كونه شنو مرادا للإمام، مرادا للمتكلم. فالنحو الثاني من أنحاء الشك، وهو الشك في المراد، لا يجري فيه شنو؟ لا يجري فيه علامات الحقيقة والمجاز. واضح إن شاء الله. أكو اصطلاح آخر عندهم هسا تنبيه، خلوا بين قوسين، يقول الشك في كيفية الاستعمال، الشك في كيفية الاستعمال لا تجري فيه الأصول اللفظية، هاي محل كلامه، وإنما يجري فيه علامات الحقيقة والمجاز. الشك وين؟ في كيفية الاستعمال، هذا يرد كلماتهم، هذا شك يقول لك في كيفية الاستعمال، فلا تجري فيه الأصول اللفظية وإنما تجري فيه علامات الحقيقة والمجاز. شنو شك في كيفية الاستعمال؟ يعني أنا أدري قطعا والله هو أراد من هذا اللفظ المعنى الفلاني، فأنا أعلم شنو بالمراد، بس ما أدري هل استعمله فيه حقيقة أو مجازا. كيفية الاستعمال شاك بيها أنا. عود، ليش ما تدري بأنه استعمله فيه حقيقة أو مجازا؟ فيرجع إلى الشك في أصل الوضع. إن كان موضوعا فاستعماله فيه حقيقي، إن كان مجازا فاستعماله فيه مجازي. واضح إن شاء الله؟ مو أي واحد يقول هذا شك في الاستعمال، إذن هو يجري فيه الأصول اللفظية، يقول لا، ذلك شك في كيفية الاستعمال، فمرجعه إلى الشك في أصل الوضع. أحسن، كما راح سيذكر المصنف عام الاستعمال. واضح هذا؟ فالمصنف يقول النحو الثاني من أنحاء الشك، وهو الشك في مراد المتكلم بعد الفراغ عن أصل الوضع، هو مجرى للأصول اللفظية. هاي محل كلامنا اليوم. الأصول اللفظية هي التي تثبت مراد المتكلم، أما علامات الحقيقة والمجاز فلا تثبت شنو أو تثبت مراد المتكلم. علامات الحقيقة والمجاز إن ثبت بها أصل الوضع، فلا بد أن نرجع في أصل الوضع علما إلى علامات الحقيقة والمجاز. ويذكر اليوم هنا علامة أخرى لم يذكرها سابقا أو يشير إليها، يقول كنص أهل اللغة. المصنف هنا أشار إلى أن هناك علامة أخرى وهي نص أهل اللغة، هاي تصلح أن تكون شنو؟ علامة للحقيقة والمجاز. قال اعلم أن الشك في اللفظ على نحوين، الشك في وضعه للمعنى، الشك في وضعه لمعنى من المعاني، هذا النحو الأول. النحو الثاني الشك في المراد منه من اللفظ بعد فرض العلم بالوضع، كأن يشك في أن المتكلم أراد بقوله رأيت أسدا معناه الحقيقي، لو أراد شنو؟ شوف، أراد، أنا أعلم ما هو معناه الحقيقي وأعلم ما هو معناه المجازي، ولكن أشك أنه أراد الحقيقي لو أراد المجازي، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس، أنا أعلم بالمعنى الموضوع له وبأنه وبأن لفظ الأسد غير موضوع للرجل الشجاع، مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع للرجل الشجاع، هو بأنه معطوف على بواضع. أما النحو الأول يعني الشك في أصل الوضع، الشك في وضعه لمعنى المعاني، فقد كان البحث السابق معقودا لأجله لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز، أي المثبتة للوضع أو عدمه، عدم الوضع. البحث السابق تحت 11 هو الذي يثبت الحقيقة من المجاز، يعني هذا التبادر وصحة الحمل والاضطراد. هذا البحث السابق معقول لذلك. وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات اللي هي التبادر وصحة الحمل والاضطراد وأشباهها، شنو أشباه تلك العلامات؟ قال كنص أهل اللغة. إذا نص أهل اللغة مش به علامة من العلامات. هنا قال إذا حصل العلم.
إذا
نص أهل اللغة
قال إذا لم ينص أهل اللغة
نجي العلامة. إيه لا، ما قال هيك. شو قال؟ نص عبارته. علامات الحقيقة والمجاز قد يعلم الإنسان إما من طريق نص أهل اللغة أو لكون نفسه من أهل اللغة، يصير عنده علم. أبو نساء عنده علي بعد ما عندنا كلام صح؟ احنا نقول لا إذا ما عنده علم ناك قال إذا عنده علم أسنين حصل له علم مرة يحصل له من أهل النص أهل اللغة مرة يحصل له منين من كوني هو نفسه من أهل اللغة ما يرجع لي التبادل وغير التبادل صح؟ أما إذا ما عنده علم ما عنده علم فنص أهل اللغة يكفي في إثبات ذلك قل نعم يكفي أمر لا بد منه في إثبات أوضاع اللغة أي لغة كانت ولا يكفي في إثباتها أن نجد في كلام أهل تلك اللغة إذن حتى نثبت الوضع والحقيقة كنا نرجع لتلك العلامات أما مجرد استعمال اللفظ في المعنى في معناه هذا لا يكفي إثبات الوضع يعني مجرد أرجع علما إلى كتب اللغوية وأجد بأنهم يذكرون بأن اللفظ الفلاني يستعمل عند العرب في المعنى الفلاني يقول هذا ما يثبت شنو ما يثبت الوضع لذا قال كنص أهل اللغة النص نص أهل اللغة هو الذي يثبت الوضع أما مجرد قولهم بأن هذا اللفظ يستعمل في ذلك المعنى ما يثبت الوضع لذا ذكرنا في الدروس السابقة بأن أكثر الكتب اللغوية ما تنص على أن هذا اللفظ موضوع في ذلك المعنى وإنما تقول بأنه يستعمل في ذلك المعنى هذا ما يفيدني يعني استعمال عام الحقيقة فيقول حتى تثبت الحقيقة وأن اللفظ موضوع لذلك المعنى لابد إما نص أهل اللغة بأن هذا اللفظ موضوع لذلك المعنى وإما شنو وإما وأما عفوا وأما مجرد الاستعمال فلا يثبت الوضع مجرد أن أراجع الكتب اللغوية أو أراجع مثلا كلمات العرب القدماء وأجد بأن هذا اللفظ قد استعمل في ذلك المعنى هذا لا يدل على أن ذاك اللفظ موضوع لذلك المعنى ليش؟ لأن الاستعمال أعم من الحقيقة فإن صحة الاستعمال أعم من الحقيقة مو الاستعمال صحة الاستعمال أعم من الحقيقة فإن اللفظ قد يصح استعماله في معنى وهو موضوع له وقد يصح استعماله في معنى وهو ليس موضوعا له وإنما استعماله فيه شنو؟ وإنما استعماله فيه مجاز لأجل ذلك ذكرنا احنا بالإطراد قلنا الإطراد مو صحة الاستعمال وإنما عموم صحة الاستعمال احنا عموم صحة الاستعمال لم نقبل كونه علامة فما بالك بشنو مجرد صحة الاستعمال في مرة واحدة في فرد واحد في حال واحد في احنا العموم لم نقبله عموم صحة الاستعمال لم نقبله ما ذلك بمجرد صحة الاستعمال مرة واحدة أو أكثر إذا مجرد صحة الاستعمال هذه لا تكشف شنو عن المعنى الموضوع له إن قلت سلمنا بأن صحة استعمال اللفظ وين في معنى أعم من الحقيقة والمجاز ولكن صحة استعماله مجازا تحتاج إلى قرينة بينما صحة استعماله حقيقة لا تحتاج إلى قرينة فإن وجدنا أن اللفظ استعمل في معناه من دون قرينة في المعنى من دون قرينة هذا يعني أن استعماله فيه حقيقي فإنه لو كان مجازا لاحتاج إلى قرينة وحيث أنه استعمل من دون قرينة إذن استعمال فيه حقيقي واضح هذا فإذن النتيجة شنو أن مجرد صحة الاستعمال ضيف إياها من دون قرينة يلا خنضيفها شكون حقيقة يكشف عن الحقيقة ويثبت الواقع أن ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى. قلت هناك أحوال ثلاث. الحالة الأولى أن أعلم بعدم وجود قرينة. الحالة الثانية أن أعلم بوجود القرينة. الحالة الثالثة أن أشك بوجود القرينة. وإن حصل العلم بعدم وجود القرينة أن هذا اللفظ استعمل عند العرب في ذلك المعنى من دون قرينة، حصل عند العلم وصح الاستعمال، إذن حقيقي. وإن حصل العلم بوجود القرينة أن ذاك اللفظ صح استعماله عند العرب بذلك المعنى شنو؟ بقرينة، إذن هو شنو؟ مجاز. وإن شككنا بوجود القرينة، فلا يكون شنو؟ الاستعمال دالا على الحقيقة. وهذا هو مرادهم، أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز عند الشك بوجود القرينة كما هو الغالب. الغالب عندما يردنا استعمال العرب للفظ في معناه، أنا ايش مدري ما أكو قرينة، لعله أكو قرينة لفظية وسقطت، لعله أكو قرينة حالية مقال صح لو لا، أكو قرينة حالية ما وصلت لي. خب الناقل من ينقل الأبيات مثلا، من ينقل الكلام، ما ينقل القرائن الحالية، ينقل القرائن المقالية اللفظية. خب لعله لو مو لعله، مجرد لعله هاي كافي، لعله إذن لا يكشف على الحقيقة، مجرد الاستعمال، مجرد صحة الاستعمال لا تكشف عن الحقيقة. واضح هذا؟ قال ولا يكفي إثباتها، في إثبات أوضاع اللغة والمعاني الحقيقية، أن نجد في كلام أهل تلك اللغة أن نجد استعمال اللفظ في المعنى الذي شك في وضعه له. لو قال صحة أحسن، صحة استعمال اللفظ، واستعمال مراد هذا هو. لأن الاستعمال كما يصح، ليش لا يكفي؟ هاي تعليل لعدم كفاية الاستعمال أو صحة الاستعمال في إثبات الأوضاع. يقول لأن الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، لذلك لا يكفي. أعان وقد تقدم في علامية الاضطراد عندنا كبرى، وهي إذا كانت العلامة أعان فهي ليست كاشفة، ليست بعلامة. واضح إن شاء الله. وما يدرينا، هاي وما يدرينا منا جواب عن إن قلت قلت، إن قلت الاستعمال المجاز يحتاج إلى قرينة، فإذا ورد عن العرب من دون قرينتين فهو حقيقة فيه، فصحة الاستعمال تكفي في إثبات الأوضاع. يقول له معدنا ثلاث أحوال، إحنا إش مدرينا أن هذا من الحال التي يكون فيها من دون قرينة. واضح إن شاء الله. الغالب إحنا الشك، ومع الشك هو أعم من الحقيقة وشنو؟ والمجاز. قال وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية أو مقالية في تفهيم المعنى المقصود، لعله أراد المجاز واعتمد على قرينة. واضح إن شاء الله. لعل هذا المعنى هو مجاز واعتمد على قرينة، ولكن القرينة ما وصلتنا. لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية ومقالية في تفهيم المعنى المقصود له، فاستعماله فيه على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه كقاعدة. اشتهر قولهم إن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. ومن هنا نعلم، هاي تعريض ببعض من اشتبه عليهم الحال وقد استعمل الأصول اللفظية في إثبات أصل الموضوع، هي استعمل الأصول اللفظية في إثبات أصل الوضع. السيد المرتضى قدس الله تعالى الهدى استعمل أصالة الحقيقة في الاستعمال، إذا استعمل اللفظ في المعنى قال الأصل شنو؟ الأصل الحقيقة، حتى يثبت شنو؟ حتى يثبت الوضع، بينما أصالة الحقيقة كما يأتي لا تثبت الوضع وإنما تثبت شنو؟ المراد. أصالة الحقيقة لا تثبت الوضع وإنما تثبت المراد كما سيأتي. ليش أصالة الحقيقة في الاستعمال لا تجري لإثبات الوضع؟ هذا لما ذكرناه من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فمجرد وجدان صحة استعمال هذا اللفظ في ذلك المعنى عند الأعراب لا تثبت أنه موضوع له، فعلم الهدى اشتبه عليه الحال اكتفى بصحة استعمال اللفظ في المعنى عند العرب لإثبات أن ذاك اللفظ موضوع المن لذلك المعنى، بينما هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح لما ذكرنا من أن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، فلا تجري أصالة الحقيقة وين؟ في الاستعمال لإثبات أصل الوضع، وإنما تجري أصالة الحقيقة لإثبات مراد المتكلم. هذا قلنا هاي المقدمة مهمة لأن البعض يشتبه عليه الأمر فيجري أصول اللفظية في الشك في أصل الوضع، أو قد يجري علامات الحقيقة والمجاز وين؟ في الشك في المراد. قالوا من هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعماله في لسان العرب. يثبتون أصل الوضع بمجرد وجدان استعمال اللفظ وين في ذلك المعنى في لسان العرب، فيقولون بأن ذلك المعنى هو المعنى الحقيقي، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس الله نفسه، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال، فإذا وجد استعمال اللفظ بالمعنى يقول الأصل شنو؟ الأصل الحقيقة يعني أنه موضوع له، مو الأصل الحقيقة يعني المراد. إذا الأصل الحقيقة يعني المراد يقول صحيح، لا يجري أصالة الحقيقة في الاستعمال لإثبات أصل الوضع، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. وأما النحو الثاني فمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم الأصول اللفظية، وهذا البحث معقود لأجلها ينبغي الكلام فيها من جهتين. الكلام عليه والحمد لله رب العالمين.